من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بقيت فقط رواية أبي بصير في الفتوى الرابعة في صفحة 134، بقي الكلام حول سندها. هذه الصحيحة موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 58 الحديث التاسع. قال الشيخ الكليني رحمه الله: علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله إلى آخر الرواية. السند: علي بن إبراهيم ثقة، عن أبيه انتهينا إلى وثاقته، عن عبد الله بن المغيرة اللي هو البجلي الذي قال عنه النجاشي ثقة ثقة، جميل بن دراج كذلك ثقة، وعن أبي بصير. الكلام في أبي بصير. أبو بصير كنية لجماعة متعددة قريب الستة أو السبعة. أشهر هؤلاء الستة أو السبعة أشهرهم اثنين، اللي هو يحيى بن القاسم الأسدي وليث بن البختري المرادي. في صفحة 144 من الجزء الخامس عشر للسيد الخوئي رحمه الله، ليث بن البختري، أكو كلام أخوان تقدمه ولا حاجة إلى ذكره مفصلا، أن الكنية إذا أطلقت أو إذا أطلق المحدثون اسما وكان الاسم له عدة معنونات، يعني العنوان واحد والمعنونات كثيرة، فهنا مع وجود العناوين الكثيرة والمعنونات الكثيرة، لماذا اقتصر المحدث سواء الكليني أو الطوسي أو الصدوق فذكر كنية اللي هو أبو بصير، مع أنه عندنا احنا كم معنون؟ ستة أو سبعة. فلماذا؟ هذا تقدم بحثه مفصلا، ولكن للتذكير بصورة سريعة، المحدثون عندهم استعمال في مقام تدوين الأحاديث أن الاسم إذا أطلق، أن الاسم أو الكنية إذا أطلق فبلا ريب يكون المراد هو المشهور، هو المعروف، هو العلم من بين هذه الأسماء. الآن من نرجع إلى مثلا الجزء مثلا 22، إلى جزء 22 اللي هو الكنية مال أبو بصير، صفحة 52، في صفحة 52 وقد ذكر، يقول السيد الخوئي رحمه الله في جزء 22: وقد ذكر بعضهم أن أبا بصير مشترك بين الثقة وغيره، ولأجل ذلك تسقط هذه الروايات الكثيرة عن الحجية، ولكننا ذكرنا في ترجمة يحيى ابن القاسم أن أبا بصير عندما أطلقه فالمراد به هو يحيى بن أبي القاسم، وعلى تقدير الإغماض فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي الثقة، فلا أثر للتردد. وأما غيرهما، هذا شاهدنا أخوان، وأما غير هذين الاثنين فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير ويراد به غير هذين المتقدمين. إذن محلولة القضية، إذن المراد من أبي بصير هذول الاثنين. نجي إلى ليث بن البختري. ليث بن البختري، قال النجاشي: ليث بن البختري المرادي أبو محمد وقيل أبو بصير الأصغر، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام له كتاب يرويه جماعة، منهم أبو جميلة المفضل بن صالح، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي القزويني إلى آخره. وقال، إذن إلى هنا بالنسبة للشيخ النجاشي ذكر شيئا، ها؟ ما ذكر شيئا. زين. وقال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: ليف المرادي يكنى أبا بصير، يكنى أبا بصير، روى عن الصادق عليه السلام له كتاب وعده في رجاله من أصحاب الباقر عليه السلام، قال ليث ابن البختري المرادي يكنى أبا بصير كوفي، وذكر في رجال أصحاب الإمام الصادق عليه السلام الليث بن البختري المرادي أبو يحيى ويكنى أبا بصير أسند عنه، وقائلا في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام ليث المرادي يكنى أبا بصير، وذكره البرقي في أصحاب الباقر عليه السلام مرتين، تارة بعنوان أبي بصير ليث المرادي وأخرى بعنوان ليث بن البختري، وفي أصحاب الصادق عليه السلام بعنوان ليث بن البختري. شنو نقول وياك؟ أحد وثقه؟ أه؟ زين. أقول سيد الخوي يعني يقول ذكره مرتين في أصحاب الإمام الصادق، وأساد مو كلش مهم يعني. زين. المهم هو هنا، وتقدم في ترجمة بوريت عن الكشي نسبة عده من أصحاب الإجماع إلى بعضهم، وأرسل ابن داود كونه من أصحاب الإجماع إرسال المسلمات في آخر القسم الأول في كتاب من كتاب الرجال في فصل عقده لذكر أصحاب الإجماع 18، وعده ابن شهر آشوب أبا بصير من الثقات الذين رووا النص الصريح على إمامة موسى ابن جعفر عليه السلام. وقال ابن الغبائري ليث بن البختري المرادي أبو بصير يكنى أبا محمد، كان أبو عبد الله عليه السلام يتضجر به ويتبرم، وأصحابه مختلفون في شأنه، وعندي أن الطعن إنما وقع على دينه لا على حديثه، وهو عندي، يعني من هو؟ ابن الغبائري يقول وهو عندي ثقة. واضح؟ شوية صبرا. إذن إذا ابن الغبائري عنده وثقة بعد يبقى مجال للحديث أخوان، وبعد ما يبقى مجال للحديث. زين. هذا بالنسبة إلى ليث بن البختري. وأما بالنسبة إلى يحيى بن القاسم الأسدي في الجزء 21 صفحة 79، قال النجاشي: يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي وقيل أبو محمد ثقة وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وقيل يحيى بن أبي القاسم واسم أبي القاسم إسحاق، روى عن أبي الحسن موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليهم أجمعين. وأما بالنسبة إلى الشيخ الطوسي لم يعني ذكره، ولكن لم يذكر في حقه شيء. وأما بالنسبة إلى رجال الطوسي كذلك، ونكتفي بما ذكره الشيخ النجاشي من توثيقه. إذن أبو بصير من هو؟ إما أن يكون ليث بن البختري، وهذا انتهينا إلى أنه وثقه ابن الغضائري، أو المراد منه يحيى بن القاسم وقد وثقه الشيخ النجاشي. إذن عندما قال المصنف أنها صحيحة فهي بالواقع صحيحة. زين. البحث الجديد أخوان، وهو من البحوث المهمة، أقصد مهمة من ناحية الاستدلال، لأن المصنف كما ذكرنا في مقام أنه يعلمنا كيفية استنباط الحكم الشرعي، يعني التدرج في الأدلة. المني والميتة، عليكم السلام. المني والميتة، نبدأ بالمني. أما بالنسبة إلى المني يا أخوان، يقع الكلام في مقامين: المقام الأول في مني الإنسان، والمقام الثاني في مني غير الإنسان. الكلام بالنسبة إلى مني الإنسان: المني كما تعلمون هو ماء الرجل الذي يخرج ويتدفق مع الشهوة، وهو الماء المعروف عند الرجال، ولا نريد أن نتكلم في ماء النساء، سيأتينا إن شاء الله تعالى في بحث آخر. إذن ماء الرجال هو هذا المني، حكمه ما هو؟ الحكم بالنسبة إلى مني الرجال بلا ريب. يقول المصنف وغير المصنف: الدليل على نجاسته هو التسالم، فالمتسالم، ونقصد من التسالم يعني أنه يوجد إجماع، وهذا الإجماع مصحوب مع العمل، فنجد أن الناس صغارا وكبارا، قدماء وجدد، صغارا وكبارا، نساء ورجالا، أنهم يتعاملون مع مني الرجل معاملة الشيء النجس، فهذا أمر متسالم عليه عملا، الجميع يعمل على أن المني نجس من الإنسان. وكذلك بالنسبة إلى الضرورة الفقهية، بالنسبة إلى الضرورة الفقهية أنه لا نحتاج أن نتمعن بالأدلة حتى نستخرج الحكم بالنجاسة، وإنما الأدلة واضحة على أن المنية، مني الإنسان، نجس. هسه من جهة عندنا التسالم، من جهة عندنا الضرورة الفقهية، يعني الأدلة واضحة في نجاسته، والتسالم الذي هو أعلى رتبة من الإجماع. المهم يا شيخنا، ما هو الدليل؟ عندنا بعد مستند، المصنف يذكر لنا ماذا؟ يذكر لنا مستندا. نقرأ الرواية أخوان، وهي صحيحة محمد ابن مسلم، راح أقرأها من الكتاب أخوان. عن أحدهما، شوية فوق كتبوا محمد ابن مسلم الأولى، يعني صحيحة محمد ابن مسلم الأولى، شوية بعد 4-5 أسطر راح تجينا الثانية. المني يصيب الثوب، خلوا لي خط تحت كلمة يصيب، المني يصيب الثوب. قال الإمام سلام الله تعالى عليه: إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك فاغسله كله، يعني كل الثوب، لأننا نعلم أن الأمر بالغسل، الأمر بالغسل، غسل الثوب، واضح أنه أمر إرشادي إلى نجاسة، واضح هذا. ولكن كمسألة، إذا كان المني موجود مثلا في هذا الجزء من الثوب، فقط هذا الجزء ماذا؟ أغسله. أما الإمام يقول له وإن خفي عليك، عليكم السلام، شنو يعني وإن خفي عليك؟ يعني تعلم أن الثوب، ولكن وين؟ بهاي الجهة، بهاي الجهة، فوق، تحت. الإمام بماذا أمره؟ بغسل الثوب. إذن سواء كنت تعلم بالمكان أو تجهل بالمكان، أنت مأمور بمن بغسله. بس ليش نغسله كله؟ شوي حلوناها من ناحية أصولية، مو من ناحية فقهية. أخوان، لا لا، ما له علاقة، شو محصور أبدا أخوان. لماذا شيخنا شيخ علي وياي هسه احنا قاعدين بهاي الغرفة بالصف، نقول يابا مساحته مثلا في 20 متر، تعرف انت اليوم جاب اطفالك وياك، واحد من اطفال بال هنا مروحة معلوقة يبس البول، اجا قال لك انا هنا نبلت بالغرفة، دورت ما لقيت، شو تسوي؟ اذا علمت المكان تقول يابا فقط هذا نجس، تعالوا غسلوا. واذا جهلت المكان، أخوان، إذا مجهول المكان غير تغسله كله، كل هذا الزول يا راح تغسله، لا مزاحمة. شنو الأمر الأول؟ بلا ريب أمر واقعي، والأمر الثاني يكون أمرا ظاهريا. الأمر الثاني أمر واقعي يصير له أمر ظاهري، ليش؟ مع الشك، لأنك تشك أنه هذه القطعة، هذه القطعة، هذه القطعة، لكي تحرز، لكي تحرز إصابة الواقع، تغسل الثوب. شنو؟ تغسل الثوب كله. هالفكرة صارت واضحة؟ وإلا أنت مع العلم لا تتعدى عن موضع البول، تقول فقط هاي المنطقة نغسلها واضح. أما إذا كانت المنطقة مجهولة لا ينتقل حكمك مع الشك، يعني يتحول حكمك من الواقعي إلى الظاهري. فلكي تحرز، لكي يحصل عندك يقين بأنك طهرت جميعا، لا بد من غسل ماذا؟ حتى تحرز شنو؟ تحرز أصابة الواقع اللي هو المكان الذي خفي علينا. فكرة واضحة إلى هنا؟ زين. الآن نقول هنا الإمام سلام الله تعالى عليه فصل هذا التفصيل، إذا كنت تعلم فاغسله، إذا كنت لا تعلم فاغسله كله. هذا التفصيل وهذه العناية تكشف عن ماذا؟ تكشف عن نجاسة المني. هذا الاهتمام الزائد من المولى، تقريب الاستدلال بالرواية أخوان، إيش قال الإمام سلام الله تعالى عليه؟ قال إذا عرفت مكانه فاغسله، أمر إرشادي يشير إلى نجاسة المني. وإن خفي عليك فاغسله كله. إذن هنا الإمام مهتم لو ما مهتم؟ هذا التفصيل وهذا التشدد وهذه العناية من الإمام، لو لم يكن المني نجسا لما اهتم الإمام هذا الاهتمام الكبير. فإذن هذا يكون كاشفا عن من؟ يكون كاشفا عن النجاسة. هذا بالنسبة إلى تقريب الاستدلال، والحمد لله رب العالمين انتهينا من تقريب الاستدلال بالنسبة إلى نجاسة ماذا؟ إلى نجاسة المني بهذا المستند. ولكن عندنا رواية وهي صحيح الزرارة، نقراها من الكتاب أخوان. صحيح الزرارة يقول سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله؟ اصبر شوية. فقال عليه السلام نعم لا بأس به. سكوت، إلا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافة فلا بأس. هاي إلا أن تكون، خلوا لي قبلها فارزة، خلوا لي قبلها شنو؟ فارزة. راح أعيد قراءة الرواية. سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله، يعني أن النشف المني فقط كافي في طهارة الثوب، يعني لا حاجة إلى غسله. إيش قال الإمام؟ قال نعم لا بأس به. يعني شنو؟ يعني تجفيف المني بلا غسل يكون كافيا. هذا أمارة على شنو؟ أمارة على الطهارة. طاهر، يعني الثوب إذا نشف فيه المني لا حاجة إلى غسله. نحتاج بعد نغسل ولا ما نحتاج؟ ما نحتاج نغسل، هذا كافي. فتجفيفه يكون مغنيا عن غسله. هذه الرواية أخوان، هذه الرواية كما تعلمون أن الإمام سلام الله تعالى عليه عندما قال نعم لا بأس به، نعم لا بأس به، يعني لا بأس به بمن؟ بالتجفيف، من دون حاجة المن إلى غسل الثوب. هنا نقول أخوان بالنسبة إلى فلا بأس به انتهينا إلى ماذا؟ انتهينا إلى طهارة المني. هنا نقول بعد أن حكمنا بالطهارة الإمام أنهى كلامه، لو كمل اقرأ، يقول إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس. فإن كانت جافة شيء أكد أنه الطهارة، إن كانت جافة ايش قال الإمام؟ فلا بأس. إذا كانت جافة يعني إذا جف المني على الثوب أكو بي مشكلة؟ ما بي مشكلة. بعدين الإمام إيش قال له؟ إلا أن تكون النطفة في الثوب رطبة، يعني إذا كانت رطبة اغسلها، إذا كانت جافة لا تغسلها. هاي الفكرة واضحة؟ إذن الإمام مو قال أنا قلت خلي فارسة؟ إلى من قال الإمام نعم لا بأس به، انتهينا إلى طهارة المني لما انتهينا؟ انتهينا. بعدين الإمام فصل قال إذا كانت النطفة والمني رطب فاغسله، إذا كان المني جافا فلا تغسله. إيش نفهم بعد؟ إحنا غير قلنا نريد نتعلم هذا فقه الرواية. بعد أن حكم الإمام بطهارة المني فصل لنا، صح لما صحيح؟ إذن هذا التفصيل بعد من؟ بعد الحكم بالطهارة. نقول إلا أن تكون النطفة فيه رطبة بلا ريب النطفة هنا لا تكون نجسة حتى يكون أمرنا الإمام بغسلها، وإنما من باب التنزه، من باب إزالة الحزازة عن النفس، لأنه الملابس شيء مع شيء راح شنو يختلط، فأكو حزازة راح تصير في النفوس. الإمام قال إذا بعد المني رطيب غسله، أما إذا جاف عيفه. فإذا هو جاي يتحدث عن النجاسة وطهارة المني لو عن إزالة الحزازة والتنزه عن هذه الأمور.
الإزالة
ها؟ عن التنزه. الإنسان يتقزز أن يكون المني في ملابسه، فالإمام يقول له أنت إذا تتقزز من هذا المنظر أغسله، أما إذا كان جاف أكو مشكلة ولا ماكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. فإذا هذه الرواية تدل على ماذا أخوان؟ تدل على أن المني، وهذه تخالف صحيحة محمد ابن مسلم ماذا؟ صحيحة محمد ابن مسلم الأولى. إذن التنافي واضح. الرواية الأولى مثل ما قربنا الاستدلال، قلنا الإمام اهتم وقال إذا، فإذا إرشاد إلى النجاسة. أما الرواية الثانية لا، تقول إذا كان جافا ماكو مشكلة. إذا
شلون الصور سيدة تشفيف المني شلون
لا إنسان مثلا أجنبي في بداية الليل
نعم
عن ما قاعد الصبح لقاه يابس ماكو مشكلة.
عندك ثوب وبيما اللي تريد تجفف بيها ايش معنى الرواية
تنشف بيها يعني؟ بعيد
سألته عن الرجل يجلب في ثوبه يتجفف فيه.
إيه؟ خلاص هذا.
من غسله؟
شلون يعني يغسل به؟ يعني
لا يعني يتجفف يعني
من صبرا. هسه خلي نجري الوجوه ذيك ويتضح هذا اللي أنت. فإذا بناء على هذا الكلام ماذا نقول إخوان؟ نقول رواية محمد ابن مسلم الأولى تقول بالنجاس، رواية قولوا يا زرارة تقول بالطهارة، المصنف يقول بلا ريب هنا نجد وجود تعارض ما بين الروايتين. الرواية الأولى كما تعلمون أنها تدل على النجاسة، الرواية الثانية تدل على الطهارة. أكو شيء ذكره السيد الشهيد طاب ثراه سيد محمد باقر في شرح العروة الوثقى في الجزء الثالث صفحة 60، أضاف فرضا آخر يقول فإنه يستفاد من نفي البأس عن التجفيف مع افتراض رطوبة البدن عدم نجاسة الثوب الملاقي مع المني، وأما استثناؤه صورة رطوبة النطفة في الثوب هذا شاهدنا، فلعله للتنزه عن علوقها لوضوح عدم الفرق في السراية بين فرضي رطوبة الملاقي أو الملاقة. إذا كانت هذا اللي يشير السيد الشيخ، إحنا مو قلنا أن الإمام مثلا فصل بين أن يكون رطبا وبين أن يكون جافا، يقول إذا راعينا أن بدن الإنسان كان رطبا، هذا لأيد هذا الاحتمال، إذا كان رطبا خو بلا ريب السراية تتحقق سواء كان المني رطبا أو كان المني جافا. إذن واضح أن الإمام بيالحاط بلحاط أنه يريد أن يزيل التنزه، يعني إذا أردت أن تتنزه عن هذه فأزله، أما إذا كان جافا ماذا فلا. الفكرة صارت واضحة؟ هذا اللي أيد التنزه هو ما ذكره السيد الشيخ الطابثرة. نرجع إلى محل كلامنا أخوان، إلى هنا بالنسبة إلى نجاسة المني يوجد عندنا قولان وتوجد عندنا روايتان ويوجد عندنا مستندان، فكيف نجمع ما بين هذين المستندين؟ المصنف حفظه الله تعالى ذكر وجوها وتقريبات ثلاثة للجمع ما بين هاتين الروايتين. التقريب الأول، التقريب الأول يقول المصنف قبل أن نصل إلى مرحلة التعارض، قبل أن نصل إلى مرحلة التعارض، قبل أن نصل إلى مرحلة التعارض نؤول الروايتين أحدهما بالأخرى بحيث نزيل التنافي ما بين الروايتين، وذلك بحمل رواية صحيحة محمد ابن مسلم، عفوا رواية صحيحة زرارة التي هي كما قلنا قبل قليل تدل على الطهارة، نؤولها بتأويل يدل على أنها تشير إلى النجاسة. واضح بهذا البيان. هذا التأويل وهذا الجمع ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار. ننقل كلام الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 188 حديث 657. قال الشيخ الطوسي فالوجه، لأنه التنافي واضح لو مو واضح، يعني الشيخ الطوسي ينقل الروايات يقول هاي شو الرواية دي على الطهارة والرواية دي تدل على شنو، فبدأ يؤول يا رواية رواية الطهارة. يقول فالوجه فيما تضمنه هذا الخبر من جواز التنشيف بالثوب إذا كان المني يابسا محمول على أنه إذا لم يتنشف بالموضع الذي يكون فيه المني، لأنه لو تنشف بذلك الموضع لتعدى النجاسة إليه إذا ابتله. شنو مضمون كلام الشيخ الطوسي؟ أن الإمام عندما قال، عفوا الراوي عندما قال أيتجفف فيه يشير ليا موضع، موضع النجاسة يعني موضع الذي فيه مني، لو الموضع الذي هو طاهر، الموضع الذي هو طاهر، لأننا قل وياي لأننا نعلم أنه لا فرق ما بين أن يكون المني رطبا أو أن يكون المني جافا. نرجع إلى كلام السيد الشهيد، إيش قال السيد الشهيد من قرينا قبل شوية، إيش قال؟ قال مع افتراض رطوبة البدن، البدن رطب لا مرطب؟ رطب. فإذا كان البدن رطبا فهل يوجد فرق ما بين أن يكون، قل وياي، المني رطبا وأن يكون جافا؟ ماكو. إذن الشيخ الطوسي شو يريد يقول؟ يقول يابا الرواية رواية زرارة التي تشير إلى الطهارة تشير إلى طهارة الموضع الذي لا يوجد فيه مني، طهارة الموضع الذي لا يوجد فيه ماذا؟ مني. وأما الموضع الذي يوجد فيه مني فيبقى على ماذا؟ فيبقى على نجاسته. والحمد لله رب. جمعنا لما جمعنا. إذن رواية زرارة شنو؟ تشير إلى الطهارة لو تشير إلى النجاسة؟ إلى النجاسة، يعني النجاسة باقية على حالها. وأما بالنسبة إلى الإمام سلام الله تعالى عليه من جوز أن تنشف أو تتجفف فيه بالنسبة إلى الموضع الذي لم يكن فيه ماذا؟ وحلينا المشكلة. انحلت لما انحلت؟ يرد عليه الخنساري في مشارق الشموس في صفحة 302 يقول هذا بعيد، ومع بعده حينئذ لا فرق بين أن زين هو الإمام جاي يفصل لا ما يفصل ها الإمام جاي يفصل يقول له إذا رطب كذا إذا جاف كذا الإمام لو كان يشير إلى الموضع الذي لا يوجد فيه مني ليش فصل الإمام صح لا صحيح الموضع لو كان طاهرا يعني هذا يعني هذا الجزء من الثوب لو كان هو الطاهر الذي يشير إليه الإمام بعد الإمام أكو حاجة يجي يفصل يقول إذا كان رطبا إذا كان ما يحتاج لأن أنت حملت على الموضع الذي لا يوجد فيه مني فبلا ريب يكون طاهرا بعد أنت ليش تروح تفصل يا أيها الإمام زين إذن حمل هذه الرواية على التنشيف بالنسبة إلى الجزء بلا ريب يكون ماذا يكون بعيدا ولا يكون ماذا ولا يكون مقبولا إذن بالنسبة إلى هذا الوجه وهو التأويل هو طبعا المصنف قبل بها المصنف قبل بهذا التأويل لما قبل قبل بي مصنف بس احنا ما قبلنا به نقول واضح اخوي هذا يتنافى مع ماذا يتنافى مع تفصيل الإمام هذا يا تقريب التقريب الثاني التقريب الثاني المصنف يقول لا بد من تأويله أو يحمل على التقية أو يحمل على ماذا على التقية شوي ساعدوني إخوان التقية يمتى نحمل الرواية على التقية اي لا لا هيك كبر تحمل على التقية لو تقول الروايتان متعارضتان وتصل إلى مقام الترجيح ولا يمكن الجمع العرف بينهما واضح أول ما نواجه روايتين متعارضتين ماذا نقول إذا كان بإمكاننا أن نجمع ما بين الروايتين جمعا فبها ونعمل عام خاص مطلق مقيد إلى آخره حاكم محكوم إذا ما قدرنا ننتقل إلى التعارض المستقر في التعارض المستقر إذا قدرنا نجد المرجحات ما وافق كتاب الله ما خالف كتاب الله ننتقل إلى المرجحات القرآنية إذا ما لقينا نذهب علما إلى مخالفة العامة فما وافق كلام العامة نطرحه وما خالف كلام العامة نأخذ به فإذا نشوف إيش قد يلا نوصل علما نوصل للتقية هذه الرواية حملها المصنف على ماذا على التقية وطبعا هذه الرواية وعندنا روايات كثيرة في فقه العامة عن عائشة أنها كانت تفرك ثوب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ويذهب بهذا الثوب الذي فركته يذهب إلى الصلاة بعد شنو يعني طاهر لا مطاهر
طاهر
فإذا هاي رواية زرارة تنسجم مع ذيش لو ما تنسجم
لا
تنسجم لا تنسجم
مع رواية زرارة
أي تنسجم بعض العامة بعض العامة يقول لا بأس بالمني فإنه من الإنسان بمنزلة البصاق والمخاط فلا بأس به يعني إفرازات الجسم الإنساني هكذا باقي الإفرازات واضح بعض العامة يقول إن الحيوان من المني سواء كان إنسانا أو غيره إن الحيوان من المني ولا إشكال في طهارة المني فكيف يزيد الفرع على أصله إذا كان هو الأصل شنو طاهر يكون المني نجس إذن زاد على أصله فإذن بنى على ماذا بنوا على طهارة المني إذن هذه الرواية نبني على ماذا نبني على أنها وردت مورد التقية. واضح إلى هنا؟ زين، شوية ساعدوني أخوان. هذه الروايات اللي هي رواية زرارة نقلناها عن من؟ عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. المالكية عفوا الشافعية والحنبلية والحنفية ذهبوا إلى طهارة المني، ذهبوا إلى طهارة المني. أو أنت إجيت يا شيخنا المصنف حملت هذه الروايات على ماذا؟ على التقية. خلص، والمصنف بعد قبل بهذا التوجيه لما قبل منا شوي. ننتقل إلى كلام السيد الخوئي في الجزء الثاني صفحة 413. السيد الخوئي دفع دخل، دفع توهم، يابا الحنفية الشافعية الحنبلية هذه مذاهب ولدت ووجدت بعد عهد الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، فكيف يتقي الإمام الصادق من هذه المذاهب التي لم توجد بعد؟ فرض التقية، أنت تدري أن الأحكام التي تصدر من الإمام تدل على أنها أحكام أولية، أحكام واقعية. نعم، الأحكام أحكام التقية أحكام، إما نسميها أحكام في مقام الحرج الضرري، يعني أحكام ضرورية، أحكام ضرورية، أو نسميها أحكام ثانوية. فإذا الأصل في كلام الإمام أنه يحمل، قل وياي، على التقية لو يحمل على أنه في مقام التشريع. فإذا هنا إذا كان الإمام في مورد التقية إذن هو ليس في مقام التشريع. فيا شيخنا أنت تقول أن هذه الرواية تحمل على ماذا؟ تحمل على التقية. يابا مو هذه الرواية صدرت في عهد الصادق سلام الله تعالى عليه، والمذاهب جاءت هذه بعد الإمام الصادق، فكيف يتقي الإمام من مذاهب هي لم توجد بعد؟ وإشكال وجيه لم وجيه. زين، السيد الخوئي رحمه الله يدافع عن هذه القضية، يقول الإمام ليس بالضرورة أن يتقي من المذاهب. صحيح، نحن نسلم أن المذهب إذا موجود الإمام يتقي منه، ولكن الآن يقول السيد الخوئي مورد التقية ينحصر فقط إذا كان هناك مذهب موجود. السيد الخوئي يقول لا، تقية الإمام أعم، تقية الإمام أعم من أن يكون هناك مذهب موجود أو أن هناك روايات ويوجد أناس قد عملوا بهذه الروايات. يعني قبل أن يتشكل المذهب أكو روايات ويوجد من يعمل بهذه الروايات، وإذا اتقى الإمام إذن يتقي مع وجود أناس يعملون بروايات ماذا؟ روايات بالطهارة. فالإمام اتقاء وتقية أفتى مثلا أو حكم أو ذكر قضية الطهارة. زين، من هنا زين السيد الخوئي يقول إذن بناء على هذا الكلام لا يصح لك أن تشكل على، قولوا ياي، على عدم وجود مذهب حتى يتقي منه الإمام سلام الله تعالى عليه. هيجي قضية جانبية أخوان، بحث التقية في الفقه الإمامي محل ابتلاء، لأننا نعلم أن الأئمة سلام الله تعالى عليهم أجمعين ابتلوا بقضية وجود مذاهب إسلامية في قبالهم. ويقول أسد حيدر في كتابه المذاهب الإمام الصادق والمذاهب الإسلامية، يقول فتحت في قبال فقه الإمام الصادق والباقر في جامع الكوفة مدارس إسلامية متعددة من أجل إضعاف دور أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين. فإذا كلام الأئمة عادة ما يكون في ضمن هذه الأجواء، الأجواء الملتهبة التي ينظرون إلى الأئمة على أنهم مخالفون للمذهب العام للدولة. وأتمنى أخوان تقرون تاريخ المتوكل. المتوكل كان مثل صدام، دائما يشغل الناس بشيء، كل سنتين يختار مذهب. وتدرون المذهب تترتب عليه قضايا الزواجات، الطلاقات، المواريث، الأحكام الفقهية، فتبقى الناس مشغولة بالمذهب إلى أن رتبت أوضاعها على المذهب الكذائي. ورا سنتين قال لا، المذهب الرسمي المذهب وكانت الناس تعيش في دوامة. المهم الأئمة سلام الله تعالى عليهم كانوا يعيشون في ضمن هذه الأجواء الملتهبة. فمن يتحدث الإمام قضية التقية محل ابتلاء، يعني من أيام الإمام الباقر والصادق سلام الله تعالى عليهم أجمعين إلى الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، قضية التقية محل ابتلاء في فقهنا الشيعي. للأسف لا توجد عندنا دراسات جادة بالنسبة إلى التقية، جادة يعني لا توجد عندنا موسوعة. إذن هسه احنا مسلمين اكو محل شنو؟ محل ابتلاء. نحتاج إلى عمل موسوعي، نبدأ من كتاب الطهارة إلى كتاب المواريث. كل فتوى، كل حكم شرعي يوجد فيه مثلا قولوا ياي قضية تقية، في هذه الحالة بإمكاننا أن نقول بماذا؟ بإمكاننا أن نقول بأن هذه الفتوى تكون منسجمة مع الفقه السني، لابد أن نذهب إلى الفقه السني فنرى أن هذه الفتوى هل هي منسجمة، يعني الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أمام مثلا أربع مذاهب، المذهب الأول هو المذهب الرسمي للدولة، إذا كان الإمام الصادق يتقي عن من؟ عن هذه ثلاثة، لو عن المذهب الرسمي، عن المذهب الرسمي. فإحنا إذا أريد نعمل ونشوف الإمام الصادق اتقى لو ما اتقى، لابد أن نحدد الفتوى الرسمية في عهد الإمام الصادق، بمعنى أننا نرى أن العباسيين مثلا اختاروا أي مذهب في زمن الإمام الصادق. قضية ترى معقدة، واضح؟ إذا عرفناها نشوف الإمام الصادق منين اتقى، نقول إذن هاي الرواية صحيح، لأن العامة أفتوا كذا والإمام الصادق قال كذا في قبال ماذا؟ في قبال العامة. فإذا نحتاج إلى جهد علمي كبير ودقيق، وإن شاء الله توفقون إلى هذا العمل بخدمة للفقه الشيعي للحق والإنصاف. يعني الآن في محل كلامنا هم العامة، يا سيدنا يا شيخنا المصنف، هم العامة يفتون بالطهارة لو بالنجاسة؟ بالنجاسة. إذن هاي مقدمة من يا شيخ. إذن نقول نحمل على التقية، نرجع لمحل كلامنا، إذن نحمل هذا الكلام بالنسبة إلى التقية، نقول الإمام اتقى فحكم الإمام بطهارة الثوب الذي لاقى المني. زين، مسألة أخرى أخوان، من تقول هاي الرواية الإمام في مقام التقية، الإمام في مقام التقية، ومن نجي إلى فتاوى الأصحاب نجد أن علماءنا عندما يأتوا إلى هذه الروايات لا نجد أن علماءنا قد اهتموا بهذه الرواية اللي هي صحيح الزرارة، وفتاواهم مخالفة علما لمضمون رواية، مع أن المصنف إيش قال؟ قال صحيح الزرارة، يريد يعلمنا، قال صحيح الزرارة، مع أنه أنت افتح بتعبير السيد الخوي يقول لا يوجد، تعبير السيد الخوي لم يخالف فيه أحد من أصحابنا، يعني لا يوجد فقيه واحد عند الإمامية يفتي بطهارة المني. إذن مع أنه هاي صحيحة، إذن لابد أن شوية ندخل البحث، وهو بحث الإعراض والهجران، الإعراض والهجران. إذن لأن الرواية في مقام التقية أعرض عنها الأصحاب، لم يعتنوا بها، فصار إعراض عن الرواية. والإعراض عن الرواية يعني الإعراض عن مضمون الرواية، شي سو بالسند، أي كاسر علما
زي صحة السند،
لا عبر بتعبير أدق. الإعراض يكون مسقطا لحجية السند، السند صحيح بلا ريب، كلهم ثقات فما عندنا مشكلة في وثاقتهم، وإنما حجية هذا السند تكون ساقطة. فإذا الإعراض يكون مسقطا لحجية السند، فإذا تقول نعم من الشيخ الكليني إلى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه كل الرواة ثقات، لكن مع ذلك ما نأخذ بالرواية، إذن يتبين أن الإعراض يكسر من؟ يكسر الصحة، لو يكسر الحجية، يعني هذه الرواية لا تكون حجة من ناحية السند. ها، فالإعراض يكون كاسرا لحجية السند. إذن الإعراض والهجران تقدم عندنا، الشيخ عدنان ما موجود، زين مدام أخذنا، ما هو الفرق ما بين الإعراض والهجران؟ لا بالعكس، شون هذا أول الكلام، إذن ما تتذكر الإعراض قلنا أغلب الفقهاء 80-90% واضح أعرضوا عن الرواية ويوجد مخالف يعني عمل بالرواية. أما الهجران لا، إطباق إطباق. فإذن إحنا في مقامنا هجران لو إعراض؟ هجران، هجر الرواية، تركوا الرواية، لم يعمل أحد بهذه الرواية إطباق. وجبنا كلام السيد الخوئي يقول لم يخالف فيه أحد من أصحابه، فكرة واضحة؟ زين. وتقدمهم سابقا أخوان محل كلامنا، أنت عندك هذا السند، السند من الكليني إلى زرارة يعني إلى الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه، هذا السند كله صحيح، كلهم ثقات، ولكن قامت أمارة على إسقاط حجية السند. سؤال والجواب عليكم، الإعراض أو الهجران؟ اثنين، من يتعامل مع الرواية على يا مبنى؟ مبنى أصالة الوثاقة لو مبنى أصالة الوثوق أو الوثوق؟ وثاقة لو وثوق،
وثوق تكون للخبر للرواية، وثاقة للسند.
ليش؟ اي صحيح وثوق، بس ليش؟
لأنه تشكيك في مضمون الرواية.
وبعد أنت عندك إشكال بالرواة، مو كلهم ثقات، وإنما هذا الإعراض عن مضمون الرواية ولد عندنا اطمئنان بعدم صدور هذه الرواية من الإمام، واضح؟ فإذا هذه الأمارة، وهي أمارة الإعراض وهي أمارة الهجران، هذه الأمارة ألغت الاطمئنان الموجود عندنا سابقا بصدور الرواية، واضح؟ فالرواية بعد على هذا الكلام يحصل عندنا اطمئنان بأنها لم تصدر من الإمام سلام الله تعالى عليه، واضح الكلام؟ وطبعا تقدم الكلام حول هذه يعني هذا البحث، بحث الإعراض والهجران، وإن شاء الله في بحث قادم إذا صار مجال هم نتطرق له. نقرأ هذا المقدار أخوان، انتهينا من مني الإنسان والمستند في ذلك. أما بالنسبة إلى نجاسة المني إذا كان من الإنسان، الدليل الأول فللتسالم وقضاء الضرورة الفقهية ودلالة الأخبار الكثيرة كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في حديث المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كله وما يوهم بالدلالة أو وما يوهم بالدلالة على الطهارة كصحيحة زرارة سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس. المصنف يقول لابد من تأويله على وجه لا ينافي النجاسة، هذا يا تقريب التقريب الثاني، أو يحمل يعني هذا الحديث اللي هو صحيح الزرارة على التقية، هذا يا توجيه الثالث أنتم شرحوا لي، أو يطرح لمخالفته للضرورة. شنو يعني يطرح؟ لا. الآن أخوان من قل التأويل يعني تسلم بوجود تنافي بينهما، هذا التقريب الأول. من قل التقية يعني تسلم بوجود تنافي بينهما. أما الحل الثالث شو يقول؟ يقول لا تصل إلى مرحلة التنافي. هاي الرواية مطروحة من البداية، هاي الرواية نطرحها لأنها مخالفة لمن؟ للضرورة الفقهية. لا تقول يا بي عندنا دليلان، دليل يقول بالنجاسة ودليل التقريب الثالث يقول لا تتعب نفسك، مباشرة اطرح هذه الرواية ولا تصل إلى مرحلة التنافي والتعارض. فكرة صارت واضحة؟ فبناء على هذا الحل الثالث شوف شو يقول المصنف، أو يطرح لمخالفته للضرورة.
لا يصدر من اللي
أنت الضرورة الفقهية، الفقهاء لا يوجد أحد يفتي بالنجاسة، من بين هاي الرواية يعني ما لا يوجد عامل بها، من بين ما لم تصدر من الإمام، فمباشرة تلغيها من الحساب، مباشرة تلغيها من الحساب، مو تصل إلى مرحلة تنافي وتعارض وكذا. اللهم صل على محمد وآل محمد.